بالنسبة الأمس الهدايا وهدايا العمال، يقول جرت العادة أن الطالبة في مدارس تحفيظ القرآن إذا نجحت في اختبار أجزاء من القرآن مرت على مدرسات المدرسة في فصولهن وأهدت لهن بعض الحلوى إظهارا لفرحتها وشكرا لربها، فهل هذه الحلوى والهدايا تعتبر من هدايا العمال؟
والله أقول المسألة عامة ما فيها تمييز بين شيء وشيء. ولو كان حتى نفسه لأن كل مدرسات ما أعطينا إلا من أجل أنهم مدرسات. المطالبات ما في بأس يعني يصير فيه تهادي بينها، وأما المدرسات لا يهدى إليهن شيء من الطالبات.
امرأة في بلدنا تركها زوجها 3 سنوات وهي الآن تريد الفتح أن تتزوج من آخر، هل يجوز ذلك مع أن زوجها قد تركها وما أعطاها نفقة؟
أقول ترجع للقاضي هو يحكم بينهم.
هل يجوز أن يتصدق الرجل بأمواله المشتبهة تخلصا منها؟
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن الأمور التي غير نظيفة وغير نزيهة والتي يعني محرمة التخلص منها يكون بصرفها في أمور ممتهنة كتعبيد الطرق وبناء الحمامات وما أشبه ذلك.
هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟
الذي يظهر أنه لا يجوز لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والجمع إنما جاء بين الظهر والعصر، وأما مع الجمعة فإنه لم يثبت في ذلك شيء، ولهذا لا يصلح أن يجمع بين الجمعة وبين العصر.
هل يجوز إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى والمسجد به إمام الراتب؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان هؤلاء الذين جاءوا وهم الجماعة الثانية متعمدين لأن يصلوا وحدهم ولا يريدون أن يصلوا وراء الإمام فهذا لا يجوز، وإن كان الذين جاءوا قد فاتتهم الصلاة وكانوا جاءوا ليصلوا ولكن الذي حصل أنها فاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة ثانية ولا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل مفرد يعني شخص واحد قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن توجد له الصدقة الصلاة ولو عن طريق الصدقة، فإذا كان جاءوا 2 أو 3 وما يحتاجون للصدقة يقال لهم كل واحد يروح يصلي في بيته لأنكم جئتوا 3، ولو جاء واحد قال له يبحث عن واحد يصدق معه هذا لا يحتاج للصدقة من باب أولى أنهم يصلون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة الثانية ولو عن طريق الصدقة فحصولها بدون صدقة أولى.
يوجد عندنا بعد أن نقرأ القرآن في كل يوم جزء، فإذا جاء اليوم 30 يضع بعض الإخوان الشاي والقهوة ويقولون هذا يوم الختمة أي يوم الجزء الأخير، فما حكم هذا؟
إيش كيف يعملون؟
يوجد عندنا بعد أن نقرأ القرآن في كل يوم نقرأ جزء، إذا جاء وقت الجزء 30 يصنع بعض الإخوان الشاي والقهوة ويقولون هذا يوم الختمة.
ما في بأس إن شاء الله، ولكن لو صار هذا للفقراء المساكين أحسن.
يقول قلتم أحسن الله إليكم أنه جاء ما يدل على أن الملائكة تطير بجناحين.
بأجنحة مش بجناحين.
أي هذا هو.
هذاك اللي يطير جعفر هو اللي بجناحين. وأما الملائكة هم ذوي أجنحة 2 و3 و4 وجبريل له 600 جناح. ما هو كلهم يطيرون بجناحين وإنما يطيرون بأجنحتهم. والذي له جناحان هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير مع الملائكة. والملائكة الله عز وجل قال جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4 يزيد في الخلق ما يشاء، وجاءت السنة في أن جبريل له 600 جناح، فالجناحان هما لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير مع الملائكة.
هذا اللي أشكل، يقول ألا يشكل عليه ما جاء في صفة جبريل عليه السلام أنه له 600 جناح؟
وش الإشكال يطير ب600 جناح؟
لا هو بس الظاهر فهم منكم جناحين.
لا جناحين يعني جناحين هي لجعفر
أين؟
يعني قال بجناحين يعني له جناحان الكلام معه، وهم بدل اليدين جاء في الحديث نفسه عوضه الله عن يديه، نفس الحديث الذي قال ابن حجر بإسناد جيد قال عوضه الله بهما عن يديه يعني في قطعة في سبيل الله.
يقول إذا أعطانا أحد آباء طلابنا هدية أو دعانا لأكل في بيته فهل يجوز لأحدنا أن يحضر أو أن يأخذ هذه الهدية؟
والله يعني يبدو أنه لا فرق بين الهدية من الولد ومن الوالد لأن النتيجة واحدة، ولكن يعني كونه يعني يصير هناك يعني وليمة يعني تكون يعني عامة وهم يحضرون تبعا ما في بس.
هذا قريب منه يقول حارس مدرسة بنات فقير وأريد أن أتصدق عليه لكنني أعلم أنه سيراعيني بمنادات الطالبات التي من طريقي إذا جئت إلى المدرسة مباشرة،
لا لا
فهل أتصدق عليه؟
لا تفعل ما دام المسألة فيها محاباة، لا تفعل.
هل رفع القرآن في آخر الزمان يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويفشو الجهل، أم أن رفع العلم خاص بموت العلماء؟
لا هذا لا يدخل فيه، رفع العلم ما يدخل فيه رفع القرآن، يعني ذاك يعني يأتي من الأيام يعني لا يكون في المصاحف ولا يكون في الصدر من شيء، وأما هذا رفع العلم يعني معناه أنه كثرة الجهل وقلة العلماء وقبض العلم بقبض العلماء.
يسأل يقول حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع،
ما أعرف عن شيء.
هل يجوز أن يهدي الرجل لآخر هدية ويكتب فيها اسمه لكي يذكره بعد سنوات ولا ينساه؟
والله ما في بس كونه يعني يكتب على الهدية يعني مثلا يهدي له قلم ويكتب عليه اسمه ويعني وكذا، ما في شيء.
أبي يريد مني ألا أحضر مجالس العلماء والاستفادة منهم.
اسم إيش؟ اسم
المهدي.
لا 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 ما يصح هذا، ما هو جيد هذا. أقول هذا ما هو جيد.
ما ينساني.
لكن لا لا. وإنما كان كون يكتب عليه اسم المهدي إليه بحيث إنه يعني يستعمله ويكون فيه مثلاً يعني أما ختم فيه اسمه أو قلم عليه اسمه، أما شخص يعني فيه عليه اسم شخص من الناس كل من يراه يقول هذا يعني ما شاء الله هدي لك إحنا ما أهدالنا.
اتقوا الله عدلوا بين أولادكم.
لا هذا ما يحتاج إلى عدل، لكن بس الظاهرة بهذه الطريقة يعدل بين الناس كلهم يعطيهم هذا صعب، أولاده محصرين والناس مهم محصرين.
أحسن الله إليك. يقول أبي يريد مني ألا أحضر مجالس العلماء والاستفادة منهم لا لسبب شرعي وإنما لأنني مستقيم والحمد لله، فبماذا تنصحونني؟ هل أطيعه أم ماذا؟
احضر مجالس العلم واسعى إلى أنه يحضر معك.
عفى الله عنك. هل هذه العبارة صحيحة؟ يجوز أن يقع الظلم من الله عقلا ولا يجوز أن يقع شرعا؟
لا لا ما يصح أن يقال هذا الكلام أبدا، لا يضاف الظلم إلى الله مطلقا.
رجل صاحب عمارة قال لطالب لك أن تسكن في هذا البيت ما دمت طالبا في الجامعة، هل تعتبر عمرة؟
لا هذه هبة، هذه هبة مؤقتة مدى دراسة في الجامعة.
بسم الله إليك. يقول الأخ فائدة حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى بأنه ضعيف
ولا ذكر
جزءا ولا صفحة، قال في الفتاوى هذا عبد الرحمن المسان تكفل أنه بيجيب الجزء والصفحة.
جزاه الله خير.
هذا يقول بارك الله فيك قد حصل لي أني جمعت في أحد السفرات بين الجمعة والعصر، ماذا علي الآن؟
ما في بس ما علي شيء.
يقول شخص لا يستطيع أن يحصل على حقه إلا بدفع الرشوة، فماذا يعمل؟
لا يجوز أن يدفع الرشوة، إنما عليه أن يرفع الأمر إلى من يوقف هذا المرتشي عند حده ويحول بينه وبين كونه لا يؤدي حقوق الناس إلا إذا أعطوه رشوة. لكن لو كان يعني في أماكن لا يمكن أن يكون هناك يعني من ينصفه لأن مثلا ما فيها إلا كونه يعني يضيع على حقه أو يعني يحصل له تعطيل وحبس يعني لمصالحه إلا أن يعطي وهو لا ليس هناك يعني ما في سبيل لأنه يعني من ينصفه، هذا ما في بس، لأن كونه يعني يعطي شيء من أجل أنه يسلم على ماله كله أحسن من كونه يضيع عليه ماله كله أو يحصل له مضرة كبيرة بسبب كونه معطى. أما إذا وجد سبيل إلى أنه يوقف هذا المرتشي أو هذا الظالم عند حده فلا يجوز له ذلك، لأن مثل هذا يجر هؤلاء المرتشين إلى أن تكون يعني معاملتهم للناس بهذه الطريقة، إما أن يرشوه وإلا يضيع عليهم مصالحهم.
إذا خرج الإنسان من المسجد النبوي ليتوضأ فإذا عاد هل عليه أن يصلي تحية المسجد؟
نعم، لأنه يعني لما دخل في الحمامات خرج من المسجد، فإذا خرج منها ودخل في المسجد فإنه يصلي. ثم أيضا في سنة الوضوء، يعني كونه يصلي ركعتين يعني بعد الوضوء غير تحية المسجد، يعني هذا شيء آخر، الحاصل أنه يصلي ركعتين. نعم، هو الساحة خارجية مسجد والحمامات هي مسجد، الساحة مسجد والحمامات ليست مسجد، فهو إذا دخل الحمامات وخرج منها خرج من غير المسجد إلى المسجد.
هذا يلح على قراءة سؤاله، وهو رؤيا يقول: رأيت في المنام رجلا أثمرا من الجامعة الإسلامية، ولما كان يتكلم يظهر من وجهه بياض ونور، وكنت أرتاح إلى كلامه، ثم استيقظت ورأيته في المسجد، فما تعبير هذه الرؤيا إن كنتم تعبرون الرؤيا؟
والله ما أعبر الرؤيا،
أنا قد جنبت السؤال لكنه أرسل علي 4 أوراق. أرجوك
لا لا، يعني أقول هذا الجواب يكون عام حتى ما حد يتكلم عن رؤيا بعد ذلك.
سبق أن عرضنا سؤال حارس المدرسة، السائل يقول: نبه بأنه أراد الصدقة ليس أراد الهدية. حارس المدرسة يقول: أريد أن أتصدق عليه ليست هدية.
بس ما يكون قصدك أنه رأيك، أقول أنت أحسن وتصدق عليه إذا كان فقير، لكن ما يكون نيتك أنه رأيك.
هل يصح أن يقال إنه من باب تعظيم شعائر الله عدم توجيه القدمين ومدهما تجاه القبلة؟
لا لا ما يقال، لأنه يعني مد الرجل للقبلة ما فيه عدم تعظيم لشعائر الله عز وجل. الإنسان يعني كما هو معلوم يمكن أن يمدهما، وقد يعني يحتاج إلى مدهما فيما إذا كان مثلا مستلقيا وكان يعني مريضا فإنه يستلقي ويكون رجليه للقبلة، ويعني عندما يصلي وهو مستلقي يكون بهذه الطريقة، لا يقال أن هذا من عدم التعظيم. نعم، الإنسان الذي ينوي أن عدم التعظيم هذا السوء جاء بالنية السيئة.
هل هناك أثر على أن يكون الثوب أو الإزار تحت الركبة وفوق نصف الساق؟
ما أعلم.
التسمية بعبد المتعالي وعبد المقيت
لا بس، يعني المقيت من أسماء الله،
والمتعالي
والمتعالي هو الكبير المتعالي.
رجل له ولدان، كل ولد من هذين الولدين له أولاد، مات أحد هذين الولدين فوهب هذا الرجل لأولاده منزلا بحجة أنهم أيتام، والولد الثاني لم يعطه ولا لأولاده شيئا، فما الحكم؟
يعني أعطى أولاد الميت، أعطى أولاد الميت
أحفاده
أقول مثل هذا كما هم علمه غير وارث، يعني فكونه يعني يعطيهم أو يوصي لهم لأنهم لا يرثون، يعني يرثون هذا أعمامهم لا يرثون، فلو أوصى أو أعطاهم شيء لا بأس بذلك، لأن هذه الميراث ما يرثون، يعني لو مات ما ورث هؤلاء، فكون يعطيهم شيء أو يعني يوصي لهم بشيء، لأنها الوصية لا تكون لوارث، وغير الوارث يجوز أن يصالح.
هو أشكل عليه من حيث العدل الأمس، أعدلوا بين أولادكم.
نعم،
أنه أعطى الآن أولاد هذا الميت
يكونهم فقراء وكونهم يعني صغار وكونهم رعاة كون أيتام فيهم لا بس، وقد عرفنا أن 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 أنه لو كان أولاده فيهم أغنياء وفيهم فقير ما يعطي الفقير من أجل أن يأكل، ما هو من أجل الملك عمارة أو الملك يعني شيء كبير له قيمة، كون يعطي الفقر لا بس.
جزاك الله خيرا.
ما يعطي الأغنياء مثل ما يعطي الفقير لفقره.
بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تضمين العارية.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ترميم العرية. العرية هي العين التي ينتفع بها وبعد انتفاعه بها يردها على صاحبها، وهل تؤمن إذا فقدت أو لا تؤمن؟ من العلماء من قال إنها تؤمن لأنها في حوزته، فإذا فهو عليها أن يؤديها أو يؤدي مثلها إن كان له مثل أو قيمتها إذا لم يكن لها مثل. ومن العلماء من قال إن يده يد أمان وأنه ليس عليه ضمان إلا أن يفرق كصاحب الوديعة الذي تكون عنده الوديعة. والإمام أبو داود رحمه الله أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قوله على اليد ما أخذت، أن هذا يعني لازم لها، وأن هذا حق متعين على صاحب الحق أو صاحب اليد الذي عليه أداؤه وإرجاعه، وإذا لم يؤده فإنه يؤدي نظيره ومثيله إذا كان مثليا، أو قيمته إذا لم يكن له مثل، أو قيمته إذا لم يكن له مثل. وقد جاء في بعض الحديث التي سيذكرها أبو داود ما يدل على الضمان، وذلك في قصة الأدرع التي استعارها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما فقد بعضها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم له أنا أغرم لك، فقال لا. فدل هذا على أنها مؤدات إن كانت موجودة في عينها، وإن كانت قد تلفت فإنه يؤدى مثلها، وإن لم يكن لها مثل فإنه يؤدى قيمتها. وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هو من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري، والمعروف عند العلماء أن فيه ثلاث أقوال في رواية الحسن عن سمرة، وقد سبقت الإشارة إليها، ولكن المشهور أن الثابت من رواية الحسن عن سمرة هو حديث العقيقة، لأنه هو الذي صرح به بالسماع وأخبر بأنه سمعه من سمرة. أما غيره فإن الأصل أنه مدلس ولا يقبل إلا ما صرح به بالسماع، والذي ثبت تصريحه بالسماع فيه هو حديث العقيقة، وهذا مما رواه الحسن عن سمرة، فيكون من قبيل ما هو غير ثابت لأنه روى بالعنعنة ولم وليس سماعه ثابتا إلا في حديث العقيقة وحدها. في حديث العقيقة وحده.
على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
على اليد ما أخذت، يعني أن هذا فيه أنه شيء لازم لها، يعني أن هذا شيء عليها متحتم عليها أن تؤديه.
ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه.
ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. وقوله أمينك لا ضمان عليه معناه أنه ليس بلازم أن يؤدي وليس بضامن على كل حال، لكن على القول بأن اليد المستعير هي مثل يد الأمين الذي هو المستودع عنده، أنه لا يؤمن إلا إذا فرط، لا يؤمن إلا إذا فرط، فإذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه. وعلى هذا فيكون إذا كان على هذا القول فإنه ليس هناك تنافي بين قوله أمينك لا ضمان عليه وبين قوله على يد ما أخذت حتى تؤديه، على اعتبار أن يده ضمان وأن عليها أن تؤديه، يعني حيث يعني يكون يعني موجودا، وحيث يكون لم يحصل هناك تفريط. أما إذا حصل تفريط فإن الضمان لازم على كل حال.
ألا ترون أن القول الثاني أقرب
اللي هو
يقيد الضمان بالتفريط؟ وأما إذا
لا بس بس الحديث الذي سيأتي عن صفوان قال نغرم هالك دل على أنها على أنها مغرومة.
أليست يده يد أمينة ما أخذها إلا للانتفاع المرة؟
نعم بس إن كونه قال نغرم يعني كونه قال نغرم لكن هذا يدل على أن على أن على أن فيه ضمان.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي عروبة.
عن ابن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. حديث واخرجه أصحاب كتب الستة.
ابن أبي عروبة يعني كنتم تذكرون عنه اختلاف
لكنه معلوم أنه من أشهر الناس في قتادة أو من أحفظ الناس عند حديث قتادة. وأيضا قتادة هو مدلس وروى بالعنعنة لكن المشهور في رواية الحسن أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة.
قصدي رواية يحيى القطان عن ابن أبي عروبة
إيه؟
هل يعني ميزت قبل الاختلاط أو بعده؟
ما أدري. هو اختلاطه إيش كان اختلاطه؟ هم متأخر اختلاطه ولا اختلاطه قديم؟
قال ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة.
بس
بس
لكن هو من أثبت الناس في قتادة.
أذكر كنتم تذكرون عن الحافظ شيء في التهذيب ما لأن الواهم كنتم تذكرون أن الحافظ ذكر يعني الذين روى عنه قبل الاختلاط.
لا هذاك عطاء بن السائب.
إيه
اللي كنا نذكر عطاء بن السائب يعني ذكر في آخر ترجمته يعني ملخص اللي روى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان من حماد بن زيد ومنهم يعني جماعة لكن هذا ما نعرف عن شيء يعني.
قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه أدرعا عن يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا ذا العارية مضمونة.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا عن فقال أغصب يا محمد؟ قال لا بل العارية مضمونة. وكان قال ذلك يعني قيل انه في حال كفره ويعني وانه بعد ذلك لما قال له قال ان في قلبي ما في قلبي الان يختلف عما في قلبي من قبل يعني انه بعد ان اسلم اختلف وضعه عما كان عليه من قبل فقال عارية غصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة.
قال حدثنا الحسن بن محمد.
الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
وسلمة بن شبيب.
سلمة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي هو صديق اختلط ويخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد العزيز بن رفيع.
عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أمية بن صفوان بن أمية.
عن أمية بن صفوان بن أمية وهو ثقة
مقبول.
وهو مقبول أخرج له.
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه صفوان رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب السنة
البخاري
تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا.
وقالوا هذا من روايته في بغداد يزيد بن هارون الواسطي وفي روايته بواسط تغير على غير هذا, يعني معناه أن فيه اختلاف بين روايته عنه في بغداد وروايته في روايته في بغداد وروايته في واسط.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا وغزى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنينا. فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدرعا ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم.
ثم رد أبو داود حديث صفوان بن أمية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه بيان يعني أنه قال له أنه سيغرم له أو هل نغرم لك, وقد مر أنه قال عارية مضمونة فقال لا لأن في قلبي الآن ما ليس ما لم يكن في قلبي من قبل, يعني أنه الآن أسلم والذي في قلبه الآن بعد أن أسلم يختلف عن الذي كان في قلبه قبل أن يسلم. ولعل يعني قوله غصبا غصبا يعني أن هذا قاله قبل أن يسلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا الترمذي.
عن جرير
عن جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن رفيع
عبد العزيز بن رفيع مر ذكره عن ناس من آل عبد الله بن صفوان وهم مجهولون يعني مبهمون وهو مرسل لأنه يحكون عن الشيء الذي حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث يشد بعضها بعضا فيما يتعلق بقصة صفوان.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معناه
ثم رده من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا مسدد عن أبي الأحوص
أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء
عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ناس من آل صفوان.
نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.
ثم رد أبو داود حديث أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وهو مشتمل على عدة أمور منها العارية منها ما يتعلق بالعارية الذي هو محل الشاهد من هذا الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لأن الله قسم المواريث كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم ذكر من حضر الأنثيين وذكر في الآية الأولى من سورة النساء آية العمودين عمودي النسب الذين هم الآباء والأمهات والأولاد والبنات وذكر في الآية الثانية الذين يرثون بالفرض فقط ولا يكون لهم نصيب في التعصيب وهم الأزواج والزوجات والإخوة لأم وذكر في آخر سورة النساء الذين يرثون بالفرض والتعصيب وهم الإخوة الأشق والإخوة لأب فالبنات فالأخوات يعني يرثنا بالفرض إذا كنا وحدهن وإذا كنا معهن غيرهن من إخوانهن فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني بما بينه في كتابه من المواريث وكذلك ما بينت في السنة مع الكتاب في بيان أحكام المواريث فلا وصية لوارث يعني كما كان موجودا من قبل كما قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت أن تتخيم وصية للوالدين والأقربين، فإنه لا وصية لوالد. وهذا مما يقولون فيه أنه جاء في القرآن ونسخته السنة، وجاء نسخه في السنة، لأن قوله إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت أن تتخيم وصية أن هذا شيء جاء في القرآن، وجاءت السنة بأنه لا وصية للوالد، وجاءت السنة بأنه لا وصية للوارث. ثم يشف
ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا.
ولا تنفق المرأة من بيت زوجها يعني من ماله وموجودات البيت التي هي ملك للزوج، والذي هي يعني وإنما هي للزوج. قال ولا الطعام؟ قال ذلك أطيب،
ذلك أفضل أموالنا،
ذلك أفضل أموالنا هذا الطعام، يعني معنى أنه لا بد بالإذن. وهذا يختلف عما كان موجود من قبل، لأن قبل الترجمة التي مرت قريبا كان صرف في مالها، وأما هنا صرف في ماله، صرف في ماله، وليس لها أن تخرج شيئا مما في البيت من الطعام أو غيره من بيت من مال زوجها إلا بإذنه، سواء إذن معين أو إذن مطلق. فإذا كانت أذن لها إذنا معينا بأن تخرج كذا وكذا تفعل، وإن أذن لها إذنا مطلقا بأنها تخرج ما مقداره كذا وكذا فلها أن تفعل ذلك.
ثم قال العارية مؤداة،
ثم قال العارية مؤداة، يعني أنها ترجع إلى صاحبها، ترجع إلى صاحبها وتعاد إلى صاحبها الذي عارها. نعم.
والمنحة مردودة،
والمنحة مردودة يعني مثل المنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير ليعطيه شاة ليحلب ليستفيد من حليبها ومن درها، فإنه يردها إلى صاحبها لأنه أعطاه المنفعة ولم يعطيه العين، فالعين للمالك والمنفعة للممنوح، فهو يستفيد منها في حال وجود المنفعة ثم يردها إلى صاحبها.
والدين مقضي،
والدين مقضي أنه لازم، لازم قضاؤه ومتعين قضاؤه.
والزعيم غارم،
والزعيم غارم اللي هو الضامن، الإنسان يضمن الإنسان على إنسان الحق أنه ضامن أو غارم، فإنه يلزمه يعني إذا لم يسدد المضمون عنه يسدد الضامن الذي هو الغارم أو الزعيم، يقال له زعيم. ولهذا جاء في القرآن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن له.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي،
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي هو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي،
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن ابن عياش،
عن عياش إسماعيل بن عياش وهو
صدوق في رواية عن أهل بلده،
صدوق في رواية عن أهل بلده مخالف في رواية غيرهم، وهو هنا يروي عن واحد من أهل بلده الذي هو
شرحبيل
بن مسلم، لأنه من الشام شامل، وشرحبيل هو إذا خرج له
بخاري في
إسماعيل،
إسماعيل في رفع اليدين وأصحاب السنن،
أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن، وشرحبيل بن مسلم
صدوق فيه لين،
صدوق فيه لين أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي أمامة،
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الذهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العصري، قال حدثنا حبان بن هلال، قال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. قال أبو داود حبان خال هلال الرأي.
ثم أورد أبو داود حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا، فقال إيش عارية مضمونة؟
نعم. فقال يا رسول عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟
عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل
مؤداة.
قال بل مؤداة، يعني معناه أنه يرجعها، يعني يحافظ عليها ويرجعها. نعم.
هو إذا قال مضمونة
هو الذي يبدو أنها حتى يعني هي مضمونة، ولو قيل أنها مادة، مادة يعني مادة موجودة، وإذا يعني لم تؤدى وإذا هذا فإنها ترمم بمثلها أو إلا أن يعفو صاحبها عن القول بأن على بأن اليد يد ضمان.
لكن السؤال يعلى عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ يعني التفريق عنده كأنه يفهم تضمنها لي أو تؤديها إن كانت موجودة وإذا تلفت ما عليك شيء.
لا يعني معناها كأنها معناها أنها إما أن يعني أنها تستهلك ويؤتى ببدلها أو أنها هذه المضمونة أو أنها يحافظ عليها وترجع
بعينها. قال حدثنا إبراهيم المستمر العصري.
إبراهيم المستمر العصري هو
صديق يغرب أخرجه أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
صديق أخرجه أخرج له
أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
عن حبان بن هلال.
عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى.
صفوان بن يعلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي يعلى بن أمية رضي الله عنه وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
هذه غير القصة السابقة.
نعم. غيرها لأن هذه فيها إبل وفيها أدرى.
معلومة الحال هناك في حنين وهذه هل لها
ما أدري.
قال أبو داود حبان خال هلال الرأي.
يعني هذا تعريف يعني بحبان هذا وأنه خال هلال الرأي يعني شخص قال هلال هلال يعني فيه تقريبا موجود
ما رأيك أبحث عنه ما لقيت هلال الرأي. قال رحمه الله تعالى باب في من أفسد شيئا يغرب مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته.
ثم رد أبو داود باب
في من أفسد شيئا يغرم مثله.
باب في من أفسد شيئا يغرم مثله يعني إذا أتلف شيئا يغرم مثله يغرم مثله. وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى زوجاته فأرسلت إليه إحدى زوجاته في طعام في قصعة فلما جاءت لما جاء الخادم بها ضربت يعني صاحبة البيت الذي وعندها فكسرت القصعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضم الكسرتين إلى بعضهما وجعل ينقل الطعام ويجعله فيهما وقال كلوا غارت أمكم يعني أن هذا اللي حصل بسبب الغيرة بينها وبين الزوجة الأخرى. ثم إنه أتي بالقصعة السليمة التي عند المرأة الكافرة التي كسرت القصعة وحبس الغلام عنده ثم أعطاه القصعة السليمة وأبقى القصعة المكسورة عند الكافرة عندما كسرتها فأرسل هذه عوضا عن هذه. ومحل الشاهد أن هذا الذي أتلف أخذ مكانه شيء صحيح فأعطي من أتلف له وهذا هو محل الشاهد من ناحية أن يعني يوما التعويض عن الشيء الذي أفسده بمثله. نعم. وقيل ان هذا الذي حصل في هذا الحديث انه يعني من قبيل ان البيتين للرسول صلى الله عليه وسلم وانه المتصرف فيهما وانه اخرج يعني شيئا من بيت الى بيت يعني سليم بدل مكسور وان الكل انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تعويض منه وليس من الكاثرة. لكن كما هو معلوم ان الحكم أن من أتلف شيئا لغيره حتى ولو كان عن طريق الخطأ فإنه يكون مضمونا ولا لم يكن متعمدا حتى ولو أتلف شيئا خطأ فإنه يكون متعمدا فإنه يكون مضمونا مثل ما يحصل في قتل الخطأ. القتل لا يعني يكون في فدية ولو كان خطأ. وكذلك الإنسان إذا أفسد لغيره شيئا ولو كان مخطئا فإنه يضمنه.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة.
يعني التي كان عندها التي أهدي الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها.
قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم.
هذا من كلام من رواية أحد الشيخين أحد شيخ أبي داود هو محمد المثنى.
ثم قال زاد بن المثنى كلوا. فليظهر أن كلاهما اتفق على هذا لكن زاد بن المثنى كلوا.
لا إشكال إشكال. قال ابن المثنى
زاد.
لا أول
قال ابن المثنى قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى
وبعدين
كلوا
وبعد ذلك
فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد.
هذا يفيد بأن اللي راح كله
طيب وراه يقول
لا يمكن بلفظ لأنه قال رجعني لفظ مسدد لأن كان هذا لفظ كان هذا لفظ محمد المثنى وهذه من زياداته اللي كله نعم هذه ليست عند ذاك
عند مسدد
ليست عند مسدد ولكن عنده هذا الذي عند محمد المثنى ولكن بلفظ آخر يعني معناه أنه اتفق معه في المعنى ولكن هذه الزيادة ليست عند مسدد التي هي كله. وأما الذي قبل الذي قبل ذلك فهو عندهما ولكن هذا لفظ لفظ محمد المثنى.
فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كله. الأخ يقول من المخاطب؟
الجماعة اللي كانوا معنا في الصلاة في البيت.
يعني القصة ما يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدى زوجاته فقط.
لا أقول الرسول يعني معها أحد. أقول معها أحد في بيته ولهذا خاطب. أقول خاطبهم قال غارت أمكم.
قال كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها.
يعني قصعة الكاسرة التي كان عندها في بيتها.
كأنها فيه يعني إسقاط أو يعني اختصار يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب.
نعم ليش
أمر.
نعم ليش نعم.
ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القفعة الصحيحة إلى الرسول.
قال كلوا
هكذا
رجعنا إيش
ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا.
في إشكال هذا رجعنا إلى حديث مسدد
قال كلوا وحبس الرسول والقفعة حتى فرغوا فدفع القفعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته.
حبس الرسول يعني الرسول الذي جاء القادم قال له اجلس انتظر يعني ما تجعله يذهب. فلما فرغوا من الأكل وأتوا بالقفعة السليمة أعطاه القفعة السليمة ليرجع بها إلى التي أرسلتها وأبقى الكسر القفعة المكسورة في بيت الكاسرة فتكون لها.
قال حدثنا مسدد عن يحيى قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرباعيات لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة أشخاص لكنه في يعني في هو من طريقين يعني طريقا فيها مسدد عن
قطان
عن يحيى بن سعيد والطريق الثاني ابن المثنى عن خالد وكل منهم يروي عن حميد عن انس هو يعتبر رباعي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أن صفية صنعت طعاما وكانت في جيل صنعت طعام فأرسلت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت الغيرة فكسرت القطعة فقالت ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال طعام بطعام وإناء بإناء، يعني أنها يغسل الإناء سليم بدل الإناء المكسور، وأما الطعام بالطعام فهذا ليس في طعام يرجع، ولكن هذا يعني فيما يبدو بيان الحكم العام، وأن كل من أتلف شيئا يعني فإنه يضمنه. وقوله طعام بطعام مع أنه ما رجع الطعام للإشارة إلى أنه لا حصل إتلاف طعام على أحد، فإنه يغرم له، ويكون هذا من زيادة البيان والإيضاح، وأنه يعني أن الحكم في الذي حصل وفي الذي لم يحصل أنه مثله، ويكون هذا من الزيادة في الجواب، ويكون مثل قوله هو الطهور ماء الحل ميتته، لأنهم سألوا عن الوضوء من البحر فالرسول أجابهم وزاد. وهنا ذكر شيئا يتعلق بالقصة والذي حصل في الضمان، وزاد شيئا ليبين أن هذا حكم عام، وأن القضية أن كل من أتلف شيئا فإنه يضمنه، فيكون ذكر الطعام مع أنه ما حصل طعام بطعام وما حصل تعويض بطعام لأن الطعام مثل، ولكن الإشارة إلى أن الحكم واحد وأن من أتلف شيئا فعليه أن يضمن مثله. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان.
مسدد عن يحيى عن سفيان، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن فليت.
عن فليت وهو صديق.
نعم أخرجه أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن جسرة بنت دجاجة.
وهي مقبولة أخرج لها.
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والألباني ضعف الحديث هذا، لكن هو بمعنى الحديث السابق.
ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية،
يعني ما أنها تجيء صنع الطعام،
صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فباتت به فأخذني أفكل.
أفكل يعني معناها يعني رعشة، يعني من الغيرة، فحصل ما حصل من كسر الإناء.
يقول هل كل من أفسد شيئا يضمن وإن كان مؤتمنا؟
نعم، إذا كان أفسده، إذا كان أفسده نعم يضمن، ولكن يعني إذا كان متعدي أو مفرط يضمن. الأمين، الأمين إذا كان متعدي أو مفرط يضمن، وإنما لا يضمن إذا كان ما فرط، إذا كان ما فرط هو الذي لا يضمن.
هل يضمن الوالد ما أتلف ولده
الذي يبدو أنه لا يضمن لأنه هو ماله لأبيه، فماله يعني مال الوالد في ماله، فكما الإنسان يتلف ماله عليه فكذلك إذا يعني أتلف مال ولده أو حصل إتلاف مال ولده فإنه لا يضمن لولده، أقول لا يضمن له.
اللي فهمته هل يضمن الوالد ما أتلفه الولد؟
الوالد؟
إيه، الولد أتلف، هل يضمن ولي أمر أبوه يتلف يضمن؟
ما دام انه ولده فهو ولي امره اللي هو ابوه، اقول ما دام انه يعني هو ولده فهو ولي امره.
هذا اذا كان يعني يحدد، انا مو مطلق يعني، لا يحدد بالتمييز او قبل البلوغ
متى على كل هو هو اذا كان يصنع. اذا كان انه يعني كبيرا وافسد شيء نعم يضمن، اما اذا كان انه يعني صغير وهو وليه فكما هو معلوم الولد يفسد شيء يضمن والده، لكن المال هو ماله، يضمن في من؟ يضمن في نفسه؟ نعم، الولد لو انه اتلف شيء للناس يضمن والده، لو اتلف مالا للناس
نعم،
لان الصغير او المجنون اذا حصل منه اتلاف لغيره فانه مظلوم ومسؤول وليه، لكن الان قضية ما هي
هذا السؤال. السؤال بارك الله فيك، هل يضمن الوالد ما اتلف
الولد لغيره؟
ما اتلف ولده
اتلفه لغيره
أكله أكله. نعم طيب ماشي، بس انتم تقيدون يعني بالبلوغ وبالتمييز؟
لا انا اقول بالنسبه للوالد،
لا الولد اذا
أما أما إذا أتلف الولد فإذا كان بالغا الوالد ما يرمى، إذا كان مسؤول عن نفسه ولي أمر نفسه اللي يضمن الولد، والمتلف له يطالب الولد ما يطالب الوالد. وأما إذا كان الولد صغيرا فإن المسؤول هو الوالد.
وهذا هل مثله، هل يبقى الخادم؟
لا، خادم هو مثله، خادم يعني هو الذي يرمى، أقول هو الذي يرمى ويكون من ماله، من مال الخادم الذي عنده يعني يكون يعني مثل مستخدم أجير وله أجرة.
لا، إذا كان عبد هل يضمن السيد؟
إذا كان الأب هو جناية في رقبته، أقول جناية تكون في رقبته.
إذا كان عندي عارية فأتلفها غيري فهل علي الضمان؟
نعم عليك الضمان، لأنت المسؤول وأنت تطالب، أنت تطالب الذي أتلف وصاحب العارية يطالبك.
قال رحمه الله تعالى: باب المواشي تفسد زرع قوم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.
ثم أرد أبو داود المواشي تتلف شيئا، كيف يكون الحكم وهل يكون مضمون أو غير مضمون؟ الجواب جاء في حديث محيصة ابن مسعود في قصة ناقة البراء بن عازب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمرها قال إن على أهل المواشي أن يحفظوها في النهار، أن يحفظوها في الليل، وعلى أهل الزرع أن يحفظوه في النهار. ومعنى ذلك أنهم إذا قصر هؤلاء فهم مفرطون، وإذا قصر هؤلاء فهم مفرطون. وذلك أن المواشي عادة يسرح بها أهلها في النهار، وإذا جاءوا في الليل ردوها إلى مراحها وإلى حضائرها، فلو أهملوها وتركوها يكون مفرطين فيؤمنون اللي هم أصحاب المواشي، لأنهم تركوها في الليل وكان عليهم أن يحفظوها في الليل، وأما في النهار فأهل الزرع هم اللي يحفظونها ويكونون يعني عندها يشاهدونها ويعينونها. وغالبا أن تكون مواشيهم معهم لأنهم يصحون بها، لأن تصحى بالنهار ترجع في الليل، المواشي يصح بها في النهار للرعي وتعود في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل، وعلى أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم بالنهار، ومن حصل منه تقصير فإنه هو الذي جنى على نفسه.
أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم. نعم. عليه أحسن،
حائط رجل
إيه؟
يعني عليهم يعني يمكن يعني هو ومن معه وأهله على اعتبار المستفيدين.
فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو بن شبوية وهو ثقة أخرجه حديث أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حرام بن محيصة.
عن حرام بن محيصة، حرام بن سعد بن محيصة وهو ثقة
أخرج له أصحاب السنن.
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وهو محيصة جده وهو صحابي أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيص الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كانت لي ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل.
ثم ورد أبو داود حديث البراء رضي الله عنه وهو يعني مثل الذي قبله من حديث محيصة في قصة ناقة البراء. نعم.
كانت لي ناقة ضارية.
ضارية يعني كيف المعتادة أنها تأكل يعني أنها تأتي لأماكن الناس والأماكن القريبة، اعتادت يعني أنها تدخل أماكن الناس وتأكل منها.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الفريابي.
الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب.
وقد مر ذكرهم، والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فحرام يروي عن جده محيصة ويروي عن البراء بن عازب.
آخر كتاب البيوع والإيجارات.
والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قلت أن كتاب البيوع والإيجارات كتاب واحد، بدأ في أوله بكتاب البيوع والإيجارات وذكر في آخره آخر كتاب البيوع والإيجارات، وجاء في أثنائه كتاب الإيجارة، مع أن أكثر الذي جاء بعد كتاب الإيجارة هو في البيوع، وقد ختم الكتاب في أمور ليست من البيوع ولكنها تابعة للبيوع، مثل التضمين وإعطاء الأولاد وعدم التمييز بينهم وما إلى ذلك. هذه أمور ألحقت يعني في الكتاب وهي ليست من الكتاب. وأما الكثير من الأبواب التي بعد قوله كتاب الإيجارة هي ليست في الإيجارة وإنما هي في البيع، ولهذا وجود ذكر كتاب البيوع والإيجارات في الأول واستمراره إلى الآخر هو الذي يكون مطابق للواقع. ما أدري في عون المعبود يعني هو ذكر كتاب الإيجارة في الوسط في نسخة عون المعبود وإلا ما ذكرها.
شوف لنا أنت يا أخوي تقسيم الأبواب عندك.
أول حديث فيه قصة صاحب الذي علم رجلا من الصفة وأعطاه قوسا.
هذا أول يقول الشيخ، يقول هل ذكر مرتين؟
لا هو في الوسط في كتاب الإيجارة،
لأنهم يطلعون يأتون بالأول الباب وأول باب المتفق لأول كتاب البيوع باب في التجارة يخلطها الحلف واللغو، أول حديث يا معشر التجار.
لا
هذا أول تقسيم.
لا بس
ثم جاء عنوان ثاني اللي هو فيه اللي ذكرتم أنتم الآن
كتاب الإيجارة. كتاب الإيجارة أول حديث صاحب القوس الذي علم رجل أنه الصفة بعد إليه قوسا.
أي نعم، باب في كسب المعلم
قبله في كتاب الإيجارة.
أي نعم، كذلك في العون
أيضا في نسخة العون
أول كتاب الإيجارة باب في كسب المعلم.
على كل هو في الحقيقة كون الكتابين كتاب واحد مثل ما ذكر في الأول كتاب البيع وكتاب البيوع والإيجارات هو المطابق للواقع، لأن أكثر الحديث بعد قوله كتاب الإيجارة اللي جاء في الوسط هي في البيوع وليس في الإيجارة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله الإعانة فيما توخينا فيه من النهاية.
نسأل الله أن يتمنا بخير.
آمين. في الحاشة هو أحيانا يذكر الحواشي. النسخة اللي حققها محمد عوامة لما جاء عند هذا الباب اللي قالوا عنه أنه ذكره المؤلف في أول كتاب الإيجارة، قال هو ما ذكر له كتاب، استمرت الأبواب متتالية. ثم
يعني
قال
ما في كتاب إيجارة؟
لا ما في. قال على حاشية سين قبل التبويب كتاب الإيجارة وأحاديثها مستمرة إلى 3400 روح، لذلك لم أعتبر هذا العنوان ما أضعه لأنه في حاشية سين فقط.
في حاشية سين؟
في حاشية نسخة سين. أحسن الله إليك، يقول عنده مواشي مثل الأبقار والأغنام وحوله مزارع لأشخاص آخرين، فهل لصاحب المواشي أن يترك ماشيته في النهار ترعى كيف تشاء، بدليل أن عليه الحفظ بالليل فقط، أما في النهار فحفظ الزروع والثمار على أصحابها، مستدلا بهذا الحديث.
له له
قضينا في هذا المجلد سنة كاملة
بدأنا في 21/7
عجيب
1421
وحنا الآن
واليوم 20/7
سنة كاملة.
فالأخ يقول فلعلنا ننتهي من سنن أبي داود بعد سنتين بإذن الله، أقول أو أقل إن شاء الله.
لا قبل إن شاء الله،
لأن المجلد الأخير
صغير
أكثر فهارس خامس أكثر فهارس
260 صفحة تقريبا المجلد الأخير.
الحديث اللي بالأمس نحن قوم لا نأكل حتى نجوع في المجلد الرابع من مجموعة الفتاوى صفحة 122
فتاوى الشيخ الشيخ مباز.
نعم
يقول
يقول هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعف.
ما عزاه إلى مكان؟
لا يقول هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف.
ايش؟
على الوفود.
الوفود يعني الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا.
نعم لعله
كذا العبارة. ممكن يعنون أنهم مقتصدون. قال هذا المعنى صحيح لكن السند قضاء، لكن هو واضع بين معكوفتين ولا أظنه من كلام الشيخ. يقول يراجع في زاد المعاد والبداية لابن كثير.
حضرتنا هذا كان بين معكوفتين؟
إيه هذا الأخير
يراجع.
إيه؟
كلمة يراجع لابن كثير.
إيه؟
يعني ذكر هذا
هذا مرجع ثاني، هذا مرجع ثاني غير كلام الشيخ. كلام الشيخ ينتهي الى هنا. لكن الاخ يعني بحث في الكتاب الثاني ذا ذكر انه،
بس احنا نريد ان نعرف يعني وين من خرج من اصحاب الكتب.
انت الحين محمد رشيد بطل وش قال؟ هذا كلامه. وهذا قال يراجع في زاد المعاد، يقول اني رجعت في زاد المعاد ولم اجد بقيه البدايه والنهايه.
بس إذا كان في الوفود لعل في الوفود يجي
اختيار يعني
لا الوفود لأنه ذكر في كتاب الوفود اللي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وما جرى من الأحكام يعني في 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 مجيئهم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم وما فيهم من الفقه. يعني ذكر يعني مقيم رحمه الله يعني يعني قصة الوفود.
زاد المعاد راجع هذا الموطن، راجع هذا
راجع في الوفود.
اي في الزاد
في الوفود ما فيه
باقي البداية والنهاية. لا انت رحت كلام رشيد ربع خليك
معك. الشيخ قال سنده ضعيف يعني ما طلع على سنده. قلنا قال ان سنده ضعيف يعني احنا واقفين على سنده. عندي عندي حديث هو من الزيادات اللي زادها بالرجب يعني في الغالب يعني يمكن لأن بالرجب رحمة الله عليه يعني عنده عناية في قضية الآثار والحديث اللي تتعلق بالموضوع. يعني كتب بالرجب هي مرجع لمعرفة الآثار. إذا كان الحديث يعني في موضوع معين فهو يعنى بذكر ما فيه من أحاديث وما فيه من آثار.
ما سمعنا فائدة الشيخ.
نعم
أقول المحاورة بينكم ما
لا هو ذكر يقول أن لعل بالرجب ذكر في آخر جامع العلوم والحكم عند الحديث الذي فيه ثلاثة طعام وثلاثة شراب وثلاثة نفسة لعل بالرجب يعني يذكر عند شرح للحديث.
يقول السائل كسرت زجاجا في مطبخ الجامعة خطأ فهل علي الضمان؟
نعم عليك الضمان.
الحوادث التي تحصل في الليل بسبب الجمال على من يكون الخطأ؟ على صاحب الجمل أو السائق؟
الله أعلم.
هل تصح هذه العبارة في معرض الرد على من أنكر الاستواء وقال بأنه يلزم من تفسير الاستواء العلو بأنه العلو أن يكون الله جسما فيرد عليه ليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه؟
ليس
بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه.
كيف ليس؟ هو الاستواء هو العلو. الاستواء هو العلو. لكن كلمة جسم هذه من كلام أهل الكلام المذموم. يعني إذا أريد بكلمة جسم هذه كلمة جسم من الألفاظ التي فيها إجمال. فإذا أريد بالجسم أن الله تعالى يعني مشبه لخلقه وأنها كأجسام الخلق فالله منزه عن ذلك ليس كمثله شيء من السماء والأرض. وإن أريد به وجود ذات مستقلة قائمة بنفسها مباينة للخلق فالله تعالى كذلك. وإذا لم يكن كذلك فإنه يكون العدم كما قال بعض أهل العلم عن الذين ينفون الصفات بأنهم يصفون الله بالعدم مثل ما قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد يقول إن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة لأنهم لا يتصورون إثبات إلا مع تشبيه. ثم قال ابن عبد البر وهم عند من أقر بها نافون للمعبود أي أن الذين يقرون بالصفات ويثبتونها لله عز وجل يعتبرون الذي ينفيها أنه ناف للمعبود لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. هذا كلام من عبد البر في كتاب التمهيد. الذهبي رحمه الله في كتابه العلو نقل كلام ابن عبد البر في التمهيد وعلق عليه في قوله قلت صدق والله يعني صدق ابن عبد البر في كلامه هذا. ثم ذكر عن حماد بن زيد مثلا يوضح هذا الذي قاله ابن عبد البر بأنهم نافون للمعبود فقال إن الجهمية أي النافين للصفات المعطين للصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد. حماد بن زيد يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد من طبق الشيوخ شيوخ أصحاب كتب الستة لم يدركوه جميعا وإنما يرون عنه بواسطة حماد بن زيد. قلت صدق والله فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لها عشب قالوا لا ما لها عشب قال لها خوص قالوا لا ما لها خوص ألها ساق قالوا ما لها ساق. وكل صفة من صفات النخل يسألونهم عنها يقول لا ما توجد في نخلتنا هذه الصفة. قيل إذن ما في داركم نخلة ما دام جميع صفات النخل لا توجد فيها ليس لها عشب وليس لها خوص وليس لها ساق وليس كذا وكل ما توصف به النخلة منفية عنها إذن ليس هناك نخلة. فالذي يقول الله ليس بسميع ولا بصير ولا 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 إلى آخره النتيجة أنه لا وجود له. وهذا معنى كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه أن 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 أنهم عند من يثبت الصفات نافون للمعبود. ولهذا يقول أيضا بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما لأن لا وجود لمعبوده والمشبه يعبد صنما.
بالنسبة للحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة البراء ما فيها شبه بما ذكره الله عن داود وسليمان؟
إلا فيه شبه يعني في
وداود وسليمان
نعم في حكم سليمان فيه.
هذا يسأل عن ابن رشد القرطبي صاحب بداية المجتهد عن عقيدته فإنه قال إن الأعمال ليست من الإيمان وهذا قول الجمهور والقول بأن الأعمال من الإيمان قول شاذ.
القرطبي اللي هو ابن رشد القرطبي ابن رشد أولا هما اثنان ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد. ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد يعني يطابق اسمه اسم جده واسم أبي جده اسم أبيه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد وكل منهما قرطبي وكل منهما قاضي وكل منهما يقال له ابن رشد فاحتاجوا إلى أن يقولوا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد حتى يميزوا لأنه متفق معه في اسمه واسم أبيه وبلده وأبن وكنيته كل أشياء متفقة فاضطروا إلى أن يميزوا بين هذا بين يقول الحفيد وهذا يقول له الجد. والجد هو المشهور عند المالكية للمؤلفات مقدمات ابن رشد اللي هو الجد فهو يعني. وأما هذا فيلسوف الذي هو الحفيد يعني وابن تيمية ذكر يعني أشياء من يعني مما أخذ عليه يعني في العقيدة ما أدري وين ذكره في لعل في معارج الوصول في معرفة أن أصول الدين وفرع قدين الرسول يعني كان في بالي أن في هذا يعني في ذلك المكان. فهو يعني ما هو سليم يعني فيه في أشياء يعني مؤاخذ عليها.
هذا الحفيد
الحفيد نعم.
والجد
الجد ما أعرف عن شيء لكنه فقيه معروف يعني مشهور عند المالكية عقيدته ما أعرف عنه شيء.
إذا كان زوج المرأة شحيحا فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟
سبق مرة بين حديث هند بنت امرأة أبي سفيان اللي قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني فهل لي أن أخذ من ماله من غير علمه؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف.
لكن هذا كأن السؤال عن قضية النفقة الصدقة كما مر معنا لما قال سألت عن الطعام قال أفضل أموالنا.
قضية الصدقة كما عرفنا ما تصدق من بيته إلا بإذنه
ولو شيئا قليلا
مطلقا.
طيب لو طلبوا الجيران طلبوا ملح
على كل يعني هو أو إذا كانت تعلم منه إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولا لم يأذن
شحيح ما راضي
على كل. إذن تستشيره إذن تستشيره في الأول وتكون على معرفة بإذنه وعدم إذنه.
يقول الأخ ذكر شيخ الإسلام بن رشد في عدة مواضع من كتبه في الدر تعارض العقل والنقل وفي الصفدية وفي شرح الأصفهانية
ويمكن الرجوع إلى الكتب التي تفهرس يعني الكتب التي تفهرس يعني كتب شيخ الإسلام يمكن أن يوقف على أماكن ذكره في تلك الكتب يعني بعض الطبعات الأخيرة الجديدة هذه اللي عملها فهرس في آخرها هذه تقرب الوصول إلى ما تحتويه تلك الكتب.
يقول شريط وقف وضع في مسجد فإذا أتلفه أحد المستعيرين هل يأتي ببدله أو يعطي القيمة؟
والله يأتي ببدله.
يقول نصحة القول بأن حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه بأن هذا تخصيص وليس بنسخ وأنه لا
كيف تخصيص لأن الآية أن فيه وصية والحديث كله وصية.
يقول ولا يوجد مثال على نسخ السنة بالقرآن
ما في إلا هذا المشهور هذا المشهور عندما يمثلون بهذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.